المركز الفكري لوسائل الإدراك بالمقر البربوي بالأنبوي في العباسية يقدم لكم عظة لقداسة الباب المعظم الأنبات موسى الثالث. ألقاها يوم الأربعاء 1 يونيو 1994 ومضاها عن موسى النبي مع شعب متذمر.
قل هو روح للكائن.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. كنت قد كلمتكم سابقا عن موسى النبي ومتاعبه مع فرعون، بل صدر لنا كتاب مطبوع اسمه موسى وفرعون. عايز اكلمكم النهارده عن ان موسى لم تنتهي متاعبه بعد التخلص من فرعون. وانما بقي هناك متاعب مع الشعب، الشعب المتذمر المتمرد اللي كان اكثر من فرعون. يعني ايه الحكاية دي؟ الشعب خرج عبر البحر الاحمر، عبر البحر الاحمر وتخلص من عبودية فرعون، وتخلص من السخرة اللي كان فيها، وخرج في فرح. ومريم اخت هارون اخذت الدبس بيديها وقعدت ترقص والناس يرقصوا معاها وتقول الخيل وركاب الخير فرحهم ربنا في البحر الاحمر. والشعب مشي بعد كده تحت قيادة الرب، تقوده سحابة من فوق في النهار وعمود من نور بالليل. وبقالهم خيمة للرب وعبادة، والله بقى في وسط شعبه وخيمة ربنا في وسط الخيام الأخرى، وأصبح الناس تحت قيادة ربنا في كل شيء، حتى الأكل هو اللي بيجيبه لهم، حتى الشرب هو اللي بيفجر لهم ماء من الصخرة، حتى طريقة السير هو اللي بيعينها لهم، حتى خيمة الاجتماع كل ما عمل فيها حسب ما أمر الرب موسى، حتى الأقمشة وألوانها وأنواعها كله معينه الرب، البخور ومواده معينها الرب، المسحة المقدسة ومواده معينها الرب، الرب معاهم في الحرب في السلم في عجائب في قوانين العبادة في حياة اشتراكية مساواة بين الناس كلهم، لا غني ولا فقير ولا حياة ترفيه ولا مخازن. لكن بدأت المتاعب من الشعب نفسه، خلصوا من فرعون وما خلصوش من أنفسهم، ما كانش فيه أمانة في الشعب، كان شعب متذمر وناكر للجميل ومتمرد، كل فضائله انه كان بس بيؤمن بوجود ربنا، واحيانا كان بيفقد هذا الايمان زي ما عبد العجل الذهبي. وأصبحت القصة اللي عايزين نتحدث عليها النهاردة هي القصة ما بين جاثان وكنعان. كانوا ساكنين في مصر في أرض جاثان، وخرجوا منها لينتقلوا إلى أرض كنعان، وحياتهم ما بين جاثان وكنعان هي ما نود أن نتحدث عنه الآن. بل إن كل إنسان حياته ما بين جاثان وكنعان، كل إنسان. إزاي نشوف دي؟ جاثان كانت ترمز إلى أرض السخرة والعبودية، وبالتالي ترمز إلى أرض الخطية، وكنعان كانت ترمز إلى أرض الموعد، إلى الشركة مع الله في الحب الإلهي. كل إنسان حياته عبارة عن رحلة من جاثان إلى كنعان، لو وصل إلى كنعان. في إنسان حياته كلها في جاثان، في أرض العبودية والسخرة والخطية، وفي إنسان بيمشي من جاثان إلى كنعان. أما برية كنعان فكانت وضعا متوسطا ما بين هذا وذاك، لا تمثل حياة الخطية بتاعت جاثان، ولا تمثل حياة الحب الإلهي بتاعت كنعان، إنما فترة متوسطة. يعني ايه الرحلة الى كنعان؟ يعني لا يكتفي الانسان بالناحية السلبية في حياته، انه يخرج من جاثان ويخرج من الخطية، لابد ان يصل الى حياة المتعة مع الله من ناحية الايجابية. هذا الشعب الذي عاشره موسى لم يستفد اطلاقا من عمل الله معه، لم يستفد من التخلص من فرعون، ولم يستفد من اكل الفسق، ولم يستفد من حياة الامن في الابواب المرشوشة بالدم، ولم يستفد من الخروج من ارض العبودية، ولم يستفد من اكل المن والسلوى، ولم يستفد من وجوده تحت السحابة وعمود النار تحت القيادة الالهية، بل ان هذا الشعب كله هلك في البرية. هلك في البرية ليه؟ انقذ من العبودية الخارجية عبودية فرعون، ولم ينقذ من العبودة الداخلية، العبودية الداخلية، عبودية الشهوات والرغبات، عبودية الاخطاء الجوانية، اخطاء التذمر والتمرد ونكران الجميل. من بره ما فيش فرعون، لكن في فرعون من جوه، في فرعون من جوه، في القلب، في الفكر، في الإرادة، في الرغبات، في الشهوات. اوعى تفتكر اللي بيتابك في حياتك هو فرعون الخارجي، لا ابدا، ده فرعون الداخلي اشد واصعب. على رأي قديس يوحنا الذهبي الفم لما قال لا يستطيع احد ان يؤذي انسانا ما لم يؤذي هذا الانسان نفسه. الشعب ساب ارض العبودية وعبر البحر الاحمر ووصل للشاطئ الثاني. اول ما وصل الشاطئ الثاني لقى الشيطان في انتظاره، قال له ده معاك، معاك في ارض العبودية ومعاك خارج ارض العبودية، انا ما استغنيش عنه. وظهر ان الشيطان كان اكثر فرعنة من فرعون، الشيطان كان اكثر فرعنة من فرعون. اللي تخرج من أرض العبودية وتيجي في الشط الآخر معاك في كل مكان، أخدمك وديك الفكر. الشيطان يمكنه أن يحارب في أرض سادوم ويمكنه أن يحارب في جنة عدن، يحارب في كل مكان، ويمكنه أن يحارب حتى على جبل التجربة. ما تفتكروش بطرس الرسول حورب فقط أثناء محاكمة المسيح أمام الجارية وأمام بيت رئيس الكهنة، لا أبدا، ده حورب أيضا وهو ماشي مع المسيح على الماء، ماشي مع المسيح على الماء وقال له الفكر أيضا ووقع، لولا أن المسيح مسك في إيده وطلعه تاني وقال له يا قليل الإيمان لماذا سكت. ما تفتكروش بس الحرب مع فرعون، لا، الحرب من جوه أصعب، الحرب بعد عبور البحر. ده عبور البحر الأحمر كان يرمز إلى المعمودية، بل في كورنثوس الأولى إصحاح 10 آية 1 و2 بيقول أبائنا اعتمدوا لموسى في البحر وتحت السحاب. وبعد المعمودية في حروفها برضه انت تنجو من سيف المهلك بواسطة دم خروف الفص، ولكن بعد دم خروف الفص اذا لم تحتفظ بحياتها فطير لا خميرة فيها ممكن تقطع تلك النفس من شعرها. الشيطان يقول كأسد زائر عايز يقتل حد. البحر الأحمر أغرق فرعون وجنوده ولكنه لم يغرق الشيطان، فضل الشيطان قاعد. فرعون كان بيحارب من الخارج لكن الشيطان بيحارب من الداخل، بيحارب النفس من جوه، بيحارب القلب والإرادة والفكر، بيحاربهم بالشك، بالخوف، بالشهوة، بالتذمر، بعدم الإيمان، بل بعبادة الأصنام. لم يقل لنا الكتاب إن بني إسرائيل عبدوا الأصنام في أرض مصر في عبودية فرعون، لكن قيل إنهم عبدوا الأصنام بعد ما عبروا البحر الأحمر، العجل الذهبي عبروه في سيناء. العجيب إن موسى النبي عاش وسط هذا الشعب المتذمر بكل أخطائه، يحتملهم ويشفع فيهم أمام الله ويحاول أن يصلح تصرفاتهم على مدى 40 سنة في سيناء. عاش مع شعب متذمر لا يحب الله إنما يحب الخيرات التي تأتي من الله، وإذا أتته هذه الخيرات لا يشكر عليها بل بعد حين ينساها. لا يذكر إلا المتاعب، كل إحسانات الله إليه ممكن ينساها لكن لا يذكر إلا المتاعب، والمتاعب تقود للتذمر لا يقابل الضيق بالصلاة، إنما يقابل الضيق بالشكوى، بالتذمر، بالتجديف، بكل حال. والعجيب إن هذا الشعب في كل أخطائه، في كل تمرده، في كل تذمره، يصب كل أخطاءه وكل متاعبه على الراجل الطيب موسى. لما تعب مش لاقين أصابكم غير موسى، كل شوية والثانية يتابوه. ده موسى تعب من هذا الشعب أكثر مما تعب من فرعون، كلهم متفرعنوا. ولم يفتكروا قيمة موسى إلا بعد موته، لكن أثناء حياته كانوا متمردين عليه ومتذمرين عليه، لدرجة مرة حبوا يعزلوه ويعينوا رئيس آخر. إيه ده؟ ما هو الواحد ما بيشعرش بقيمة الشيء غير بعد ما بيفقده. بعد موت موسى حتى أيام المسيح كانت كتب الفريسيون يقولون نحن تلاميذ موسى. أنا عرفت كان تلاميذه في إيه، لكن بيفتخر بموسى وبشريعة موسى وأوامر موسى وتصريحات موسى. هذا الشعب عاش عبدا لفرعون، والعبودية دخلت جوه دمهم، في جوه دمهم، وكل شوية والثانية يشتاقوا للعبودية دي. عمر ما شفت حد يشتاق للعبودية إلا هؤلاء الناس. كل شوية والثانية يقول يا ريتنا كنا موجودين هنا، يا ريتنا نرجع تاني. جرالكوا يا أولاد؟ اشتاقوا الى عبودية فرعون الذي اذلهم، ورفضوا العبودية لله الذي احسن اليهم. علاقتهم بالله كانت تتأثر بالظروف الخارجية. في مية قديم نشربنا، مفيش مية، نزعق ونتخانق ونتذمر ونعمل هيك. في اكل دون انبساط، مفيش اكل، نتجمر ونتخانق ونعيط ونصرخ ونعمل ايه. الظروف الخارجية هي اللي بتحكمهم. ربنا طرد الشعوب امامهم من اجل وثنية تلك الشعوب، وليس من اجل بر هؤلاء الناس. هم ما كانوش ابرار، كانت لهم خطيات. تذمرهم ده مرض، مرض روحي. في ناس التذمر عندهم عبارة عن مرض نفسي او مرض فكري، وفي ناس التذمر عندهم مرض روحي، ارواحهم مريضة بالتذمر، لازم يدوروا على حاجة يتذمروا عليها. لو عاشوا في نعيم مدة طويلة ينسوا الحاجات دي، وإن جت غلطة بسيطة كده أو مشكلة بسيطة أو ضيقة بسيطة يطلع التذمر اللي جواهم يظهر ويبان. حياتهم كده، هم تذمروا من أول ما ربنا فكر يخلصهم، من اول ما ربنا فكر يخلصهم، واستمروا في هذا التذمر ايام فرعون وقبل العبور وبعد العبور. التذمر بيجري في دمهم. موسى ما كانش بيتذمر، لكن كان بيحتمل تذمرهم. شوفوا ازاي أول ما ربنا تدخل علشان يخلصهم في خروج 5، وبعدين فرعون أثقل عليهم، فهم بقى تذمروا على موسى وهارون وقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلونا. ورجع موسى يقول يا رب جايز المرة دي كان لهم عذر بسيط لأن فرعون ثقل عليهم، لكن ربنا ضرب فرعون بضربات كثيرة وأنقذه، وأول ما جري خلاص اللحظات الأخيرة وهيعبر البحر، وعند عبور البحر جري وراهم فرعون، رجع التذمر تاني وقالوا لموسى هل لأنه ليس قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا سنخدم المصريين لأنه خير لنا أن احنا نخدمهم من نموت في البرية؟ الله جانسوا يا ملاك مفيش شيء. طب وكل المعجزات وكل الضربات العشر نسيتوها؟ نسيتوا لما فرعون قال لموسى أخطأت إلى الله وعليكما صلي من أجلي؟ نسيتوا لما ربنا ضرب هؤلاء الناس كلهم اللي تعبوكوا بس أول ما تيجوا على البحر وتلاقي الراجل وراكوا تقولوا له إيه ده؟ انت هتجيبونا نموت في البرية؟ مين قال لكم تموتوا؟ هم ايضا كانوا لا يثقون بوعود الله، ما كانوش بيثقوا بوعود ربنا، ربنا وعدهم بالخلاص لكن هم ما عندهمش ايمان، لا عندهم ايمان بقوة الله ولا عندهم ايمان بمواعيد الله، نفسية عبيد يقودها الخوف، خوف في عدم ايمان ولد فيهم التذمر، بعكس موسى اللي كان واقف في قوة وفي ايمان، لا هم مركبات فرعون ولا هم البحر الاحمر، كل اللي بيهمه وعود الله وقوة الله. قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. هؤلاء الناس خلصوا بإيمان موسى وليس بإيمانهم الشخصي، إيمانهم الشخصي ما كانش عندهم إيمان، هم خلصوا بإيمان موسى. عصاة موسى ضربت البحر وإيمان موسى هو اللي شق البحر، خلصوا بإيمان موسى لكن هم نفسهم ناس متعبين لا إيمان لهم، في تذمرهم نسيوا كل المعجزات وكل المعجزات السابقة لم تعمق إيمانهم، حتى عبور البحر فانشقاق البحر الى نصفين والمية واقفة هنا واقفة هنا وهم ماشيين، كل هذا لم يعمق ايمانهم، المعجزة بالنسبة لهم بتعمل تأثير وقتي وبعد شوية يزول التأثير وكأن شيئا لم يحدث. عبروا البحر فرحوا ورأسوا ومعجزات اخرى كثيرة ولكن التذمر في القلب هو هو. صحيح كما قال سليمان الحكيم وان دققت الاحمق في هاون لا تفارقه حماقته، الانسان اللي عنده تذمر مهما عملت فيه التذمر هو التذمر. طب والحاجات الكتيرة الكويسة بتاع الزمان اتنست وراحت. عشان كده داود النبي يقول ايه؟ باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ينسوا حسنات الله واكتب بيك. ومشوا في برية شور، راحوا عند منطقة مارة، لقوا المية مرة. اول ما لقوا المية مرة ابتدوا يتذمروا، يتذمروا بالطريقة الصعبة بتاعتهم. عشان المية مرة. طب لقيتوا المية مرة يعني صلوا ان ربنا يصلح لكم الامور؟ لا، ما نصليش، نتذمر. يقول فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ موسى صلى وربنا حول المية المرة المية حلوة وانتهت التجربة. لكن ايه لازمة التذمر؟ لما تقع في ضيقة بلاش تتذمر على ربنا، صلي وقول يا رب نجيني من الضيقة، وبالإيمان تشعر إن ربنا ينجيك. لكن في ناس لا يقابلون المشكلة إلا بالتذمر. الضيقة اللي بره تعمل لهم ضيقة جوه في قلبهم. ليه بس؟ طبيعة مريضة تعبانة. العجيب ان ربنا رد على تذمرهم بمعجزة انه حل المية. لم يعاتبهم، لم يوبقهم. ناس غلابة مش بيعملهم على حسب عقلهم. بعد كده دخلوا برية سين، وبعدين ابتدوا يتذمروا برضه. ارتحلوا من إليم واتوا الى برية سين. فتذمر كل جماعة بني اسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقالوا ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر، اذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فانكم اخرجتمانا الى هذا القصر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. ليه بس؟ جعانين اطلبوا من ربنا يبعث لكم اكل، لكن تقعدوا تقولوا تتذمروا ويا ريتنا كنا عند قدور اللحم. ما قدور اللحم كنتوا بتعيشوا فيها بالسخره وبالكروار، وكنتوا بتصرخوا لربنا وكانت حالتكم جيد. نسيوا الذل، نفسيه عبيد عايزه تقعد جنب قدور اللحم ولو بالسخره ولو بالضرب. ياكلوا خبز بالمذلة. انتوا جايين تموتونا في القصر. ربنا لو كان عايز يموتكم ما كان انتوا جوه البحر، ما كان خلى البحر طبق عليكم وانتهيت، كنا نطلعكم بره. انا مش عايز يموت، لكن المتذمر يقول كده. لقى الميه مره يتذمر، ثم تطلب ميه حلوه. لقى الاكل قليل يتذمر، طب ما تطلب اكل كتير ما فيش شيء. ربنا قال لهم نبعت لكم المن. برضو هذا التذمر رد عليه ربنا بالاحسان والنعم. والمن ده كان زي قطايف بزيت بعسل، حاجه لطيفه، وكانوا يجمعوه ويطبخوه. هما بيقولوا ليتنا متنا في ارض مصر. لسه برضو الحنين الى العبوديه، كلمه صعبه دي، الحنين الى العبوديه. في انسان عايش في العبوديه وساكن، وفي انسان عايش في العبوديه ويصلي انه يخرج منها، وفي انسان ربنا ينجيه من العبوديه فيحن للعبودية مرة أخرى. زي انسان ربنا ينجيه من خطيه مسيطره عليه فيحن للخطيه مره اخرى. واحد كان بيشرب سجاير وما صدق ربنا نجاه منها ويشتاق للسجاير مره اخرى، حنين الى العبوديه. نفسيه تعبانه، نفسيه عبيد، ويا ريت عبيد خاضعين، عبيد متذمرين. ما كانوا مستعبدين لفرعون وماشيين تمام بطاعة، لكن مع موسى الرجل الطيب يتذمروا عليه. صغر الناس ندموا انهم مشوا مع ربنا، ساروا مع الله بأقدامهم ولم يسيروا معه بقلوبهم. مشي ظاهري مع ربنا، الرجلين في حتة والقلب في حتة. دايما عندهم سوء ظن، ودايما عندهم انتقاد، ودايما عندهم تذمر على الله. ربنا لما لقاهم تذمروا قال لموسى دول مش متذمرين عليك انت، دول بيتذمروا علي انا. شوفوا في خروج 16، قال موسى وهارون لجميع بني اسرائيل في المساء تعلمون ان الرب اخرجكم من ارض مصر، وفي الصباح ترون مجد الله لاستماعه تذمركم على الرب، تذمركم على الرب، واما نحن فماذا حتى تذمروا علينا. اداهم ربنا المن، بعد شوية قعدوا يعيطوا يقولوا عايزين ناكل لحم. ليه ده؟ نفسية ناس ايه دول؟ ناس ماديين جزانيين، ربنا عايز يقودهم بطريقة روحية، لكن هم المادة هي اللي بتدخلهم. العجيبة انهم مش طلبوا لحمة وبس، ده بكوا بعياط وطلبوا لحمة بالبكا. شوفوا الكتاب بيقول ايه، بيقول انهم بكوا طالبين اللحم. قالوا برضو ليتنا كنا في ارض مصر وعايزين ناكل اللحم، وزهقوا من المن وقالوا عليه ده طعام سخيف ومش عايزين ياكلوه. ليتنا كنا في مصر عند قدور اللحم. لدرجة موسى قال لربنا من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب، لانهم يبكون علي قائلين اعطينا لحما لناكل. في المرة دي ربنا اداهم اللحم اللي هو السلوى وضربهم ضربة جديدة، مات منهم الالاف ودفنوا، وسمي ذلك المكان خبروت هالتأوى، اي قبور الشهوة، لانهم هناك اشتهوا ان يأكلوا لحما. ثم يطلب الواحد طلب في لطف، لا لازم يعيط ويبكي ويقول عايز اكل لحم. واعتبروا ان ليه تخرجونا، ليه تجيبونا هنا، لا هم يشكرون على احسان الله ولا يعتذرون على التذمر. يعني عايزين ياكلوا ادهم المن، مفيش كلمة شكر على المن، اعطاهم السلوى مفيش كلمة شكر على السلوى، ما لقوش مية فجر لهم مية من الصخر مفيش كلمة شكر على المية اللي خرجت من الصخر، المية المرة حولها الحلوة مفيش كلمة شكر، لكن اذا وجد حاجة تضايق التذمر على طول. واذا نجاهم من سبب التذمر ما يعتذروش عن تذمره. شعب تعبان لأول مرة ربنا يبتدي عاقب، لأول مرة ربنا يبتدي عاقب، كان في الأول مش لاقيين مية يديهم مية ومفيش عقوبة، كان في الأول متضايقين من المر يديهم الحلو ومفيش عقوبة، لكن دلوقتي ابتدى عاقب. وياريت خلصوا على كده، انما تكون لهم اخطاء كثيرة، لدرجة ان ربنا قال حتى متى يهينني هذا الشعب ولا يصدقون بجميع الايات التي عملت في وسطهم. عيش هذا الشعب المتذمر وصل به الخطأ انه ابتدى يعبد الاصنام وعمل العجل الذهبي، وربنا اراد ان يفنيهم ووقف موسى يتوسط ويتشفع فيه. موسى انسان عجيب، انسان عجيب يستطيع ان يحتمل تذمر 450,000 واكثر، يستطيع يحتمل كل مشاكل هؤلاء الناس، ولما ربنا يغضب منهم يقف موسى لكي يشفع فيهم. لم نرى انسانا طويل البال مثل موسى. احتماله لهذا الشعب كان اكثر من احتماله لفرعون، احتماله للتذمر وللتمرد احتمال عجيب. ده مرة قال لربنا قال له ده عن قليل هيرجمونا، يرجمونا حتى لما وصف لهم ارض الموعد اللي فيها تفيض سمنا وعسلا وشافوا برضو ابتدى التذمر، قالوا صحيح هي ارض تفيض سمنا وعسلا لكن لقينا فيها بني عناق الجبابرة العمالقة فكنا كالجراد في اعين انفسنا، برضو بتتذمروا. ثم هو لو ربنا هيدخلكم وسطيهم هينجيكم من العمالقة، هينجيكم من الجبابرة زي ما نجاكم من عوب ملك باشان وسيحون ملك الأموريين، لكن التذمر الخوف الشك عدم الثقة بمواعيد الله، لدرجة ربنا قال ولا واحد من الناس دول هيخش أرض الموعد، ولا واحد، ما فيش غير الاثنين اللي كانوا مؤمنين كالب ابن يفن ويشوع ابن نون، لكن الباقي كله الموت في البرية. شعب صعب. اذا انت عشت ولقيت واحد بيتهدف في حياتك تقول واروح فين؟ الى جوار موسى اللي احتمل ازيد من 450,000، اروح فين؟ لو لقيت واحد قال لك كلمة صعبة قل اروح فين؟ الى جوار موسى اللي كان الكلام الصعب ده بيتصب عليه من شرق وغرب. كلمة جميلة قيلت عن موسى النبي في عدد 12 آية 3: وكان الرجل موسى حليما جدا، حليما جدا، أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. كان الرجل موسى حليما جدا، أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. إنه درس أيضا يعطى للرعاة وللكهنوت أن يكون عندهم حلم مثل موسى، وأيضا درس يعطى للأباء والأمهات وللمدرسين وللرواد أن يكون عندهم حلم مثل موسى الذي كان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. تفضلوا من فضلكم.